بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. هذا في تهديد من الله تبارك وتعالى للمعرضين عن طاعته وعبادته جل وعلا. قل أرأيتم، أي أخبروني، إن أخذ الله سمعكم. السمع هنا مصدر بمعنى الجمع، السمع بمعنى مصدر بمعنى الجمع. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، الأبصار جاءت جمعا، وختم على قلوبكم، أي طبع عليها بسبب كفرهم، من إله غير الله يأتيكم به. أفرد الضمير هنا لأنه يعود على أو يراد به المذكور، من إله غير الله يأتيكم به، أي بالمذكور. المذكور جمع على السمع والأبصار والأفدة، لكن هنا أفرد الضمير بمعنى من يأتيكم به، أي بالمذكور، والمذكور يشمل جميع هذه الثلاثة. أخذ العلماء من هذه الآية أن السمع أشرف من البصر، وهذا هو الواقع، فإن الإنسان إذا فقد بصره يمكن أن يتعلم بطرق كثيرة، وكم من أعمى بلغ مبلغا رفيعا من العلم والخير، ولكن من فقد السمع فإنه والعياذ بالله لا يمكن أن يصل إليه، أن تصل إليه المعاني، ولا سيما من فقد سمعه من الصغر فإنه لا يمكن التخاطب معه، لا يفهم ما يقال له. وإذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن من الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة منهم الأصم، يقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. لأن الذي يولد صما، نسأل الله العفو والعافية، لا يفهم الكلام، يعني لا يسمع الكلام ولا يفهم الإشارة، لأنه لا يعرف، لم تصل إليه معلومة، لأن العلوم طريقها السمع، طريق السمع تصل القلب عن طريق السمع. فإذا فقد البصر تعلم عن طريق السمع، عن طريق اللمس، لكن السمع إذا لم يوجد لم يفهم شيئا. فلذا الله أعلم قضية الصم والبكم وتفاصيل والإشارات، ويولد أصم أو يكون يحصل الصم بعد ذلك، هذه أمور تفصيلية لا نعرفها جيدا، لكن المقصود أن بعض العلماء ذكر أن السمع أشرف من البصر وأفضل من البصر، وذلك بدأ الله به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، بدأ به، وأبصاركم، وختم على قلوبهم. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى أنه جل وعلا أعطى هؤلاء المعرضين الأسماع والأبصار والأفئدة، وهذه نعم عظيمة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه، أي الإنسان، مسؤولا. إذن هذه نعم عظيمة، الله سبحانه وتعالى من بها على العباد من أجل أن يستعملوها في طاعته، يستعملوها في فهم كلامه جل وعلا والعمل به. فإذا عطل هذه النعم فإنه قد أساء وكفر غاية الكفر والجحود، فقد يعاقب بسلب هذه النعم لأنه لم يشكرها. فهذا تهديد من الله تبارك وتعالى، فجدير بالمؤمن أن يحرص كل الحرص على أن ينتفع بهذه النعم، لا يسمع إلا ما يرضي الله، يسمع كلام الله، يسمع العلم النافع، وإذا سمعه واستقر في قلبه آمن به وبادر بالعمل، ويستعمل بصره في تلاوة كتاب الله والانتفاع والتدبر بما يرى من آيات الله العظيمة، لأن الكتاب كما يقال كتابان: كتاب مقروء وكتاب مشهود. كتاب المقروء هو القرآن، والمشهود هو الكون. فالإنسان إذا أمعن النظر تدبر انتفع غاية الانتفاع، وعرف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، متفرد بالخلق، متفرد بالتدبير، وأن له صفات العظمة، أنه يرى أشياء عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى يستدل بها على عظمة الله جل وعلا، وأنه المستحق وحده العبادة دون غيره. فلا يليق بالعاقل أن يعطل هذه الحواس وهذه النعم الكبار، فإن عطلها فقد تسلب منه، وإن لم تسلب حساً فإنها تسلب معنى، سل تسلب معنى. السمع موجود لكنه مفقود، موجود مفقود، موجود يسمع الأصوات لكنه لا يصل إلى قلب شيء من الهدى والعياذ بالله، فيختم على السمع وهو موجود فلا ينتفع به، هذا سلب معنوي. والسلب الحسي ممكن، ولكن السلب الحسي قليل الوقوع، فأكثر الكفرة والفجرة تبقى معهم أسماعهم وأبصارهم ويموتون بأسماعهم وأبصارهم، والله قادر على أن يسلبها سلبا حسيا، ولكنه جل وعلا يبقيها زيادة في الحجة عليهم. والسلب المعنوي أشد من السلب الحسي، لأن تبقى الأسماع زيادة حجة، يبقى يسمع 60-70-80 سنة ويسمع آيات الله ويعرض، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فالسمع موجود، النعمة قائمة، والكفر موجود يزداد إثمه بوجود السمع وعدم الانتفاع. كذلك البصر يرى آيات الله الليل والنهار في كل زمان ومكان ويصر على الإعراض، فيكون هذا زيادة في سيئاته وعذابه والعياذ بالله. والله قادر على أن يسلبها لو شاء، وقادر جل وعلا على أن يسلب الحاسة مع العضو، كما قال تعالى: يا أيها الذين هادوا قل يا أهل الكتاب، الآية في سورة النساء: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. أن نطمس وجوها، أي يطمس الوجه فيذهب البصر، تذهب الأبصار والأسماع. أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فيها أقوال، من ضمن الأقوال أنها ترد على الأدبار، يعني هذا الوجه لما طمس ذهبت الحواس الأعضاء يرد إلى الخلف فيكون كالأمام، يعني الخلف مطموس والأمام مطموس فيرد إلى الخلف، فلا فرق، يكون لا فرق بين الأمام والخلف، فيرد الوجه بعد الطمس إلى الخلف لأنه منكوس والعياذ بالله، فينكس واقعا وحسا كما انتكس معنا. فالله تعالى هدد بهذا وقادر على فعله جل وعلا، ولكنه يبقي في الغالب هذه الأعضاء ويبقي الحواس زيادة في الإثم وقيام الحجة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، أي طبع، كما يختم على القارورة، قارورة الآن يوضع عليه الغطاء ويختم عليها بهذا الغطاء المحكم. قل هذه قارورة مختومة، إيش معنى مختومة؟ يعني مغلقة بإحكام، لا يمكن يدخلها شيء، مهما صببت من الماء على هذه القارورة لا تدخل قطرة، لأنها مختوم عليها، مغلقة إغلاقا محكما، فلا يمكن يدخل شيء. فكذلك القلب يصل الحال به والعياذ بالله إلى أن يقفل ويختم عليه كالقارورة المختومة، مهما قرأ، مهما سمع، مهما رأى من الآيات والعبر، لا يزيد ذلك إلا كفرا وإعراضا والعياذ بالله. كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي، إذا أعرض العبد عن الله تبارك وتعالى ختم الله على قلبه فلا ينفع معه شيء. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. هذه مغبة الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي لها مغبة ولها عواقب سيئة وخيمة والعياذ بالله، من أعظمها هذا، أن يصل حد أن يختم على قلبه، فلا تزيد الآيات إلا كفرا وإعراضا، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر أي قوي، فلا حيلة في من ختم الله على قلبه، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ها؟ يا أيها الذين أوتوا، نعم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، لا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبار. نعم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا شك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بهذه الحواس إذا أخذ الله تبارك وتعالى. انظر كيف نصرف الآيات. ما المراد بالتصريف؟ ما معنى التصريف؟ تصريف الآيات ما المراد به؟ إيش معنى تصريف؟ محمد، التكرار، هذا معنى تصريف، تكرار آيات كثيرة تكرر، هذا معنى. المعنى الثاني التصريف الذي هو التنويع، تنويع الدلالات، فهذا من أبلغ ما يكون في قيام الحجة، أن تكون الآيات كثيرة وإيش ومتنوعة الدلالة، فهذا من أبلغ ما يكون. فالذي لا ينتفع بهذه الآيات على كثرتها وعلى تنوع الدلالة هذا لا حيلة فيه، والله سبحانه وتعالى يحب العذر. وإلا لا شك أن آية واحدة في أمر معين تكفي، ولا لا؟ يكفي آية واحدة من الله تبارك وتعالى كافية. البعث مثلا كم يكفي في إثباته؟ آية واحدة فقط، آية واحدة، لو كلمتين، لو كلمة كافية. إذا جاءت آية من عند الله سبحانه وتعالى، آية واحدة في إثبات أمر من الأمور كفى، ولا يحتاج، يعني يكفي المؤمن آية واحدة أن يقر وأن يؤمن بهذا الأمر. طيب البعث كم آية وردت في إثباته؟ نستطيع نعدها؟ ما نستطيع، كثيرة. الإنسان يمسك المصحف يعدها يمكن يصل يمكن 1000 آية. طيب الدلالات واحدة ولا متنوعة في إثبات البعث؟ متنوعة، تنوعا كثيرا، أدلة عقلية متنوعة، أدلة نقلية مثل استدلال بخلق السماوات، استدلال بالبدء، استدلال بإنبات النبات، بإحياء الموتى في الدنيا، فهي آيات كثيرة وأيضا متنوعة الدلالة. فمن لم تنفع معه هذه الآيات فلا حيلة فيه، فما تغني الآيات هو النذر عن قوم لا يؤمنون والعياذ بالله. إذن المقصود أن الله تبارك وتعالى أقام الحجة أتم قيام، وهذا القرآن كالشمس التي سطعت فصار الناس في وضح النهار، لا خفاء في دين الله أبدا. أعظم كتاب نزل من عند الله هو هذا القرآن، أعظم كتاب وأكثر بيان نزل في هذا الكتاب وهو القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني ما فيها ظلام ولا فيها خفاء، الليل كالنهار واضح أوضح من الشمس وربعة النهار. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، فوضح الطريق إيضاحا تاما كافيا. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من أعمى الله بصيرته فلا ينفع معه هذه الآيات، لا تزيد إلا ضلالا والعياذ بالله. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون. ثم هذه يقول عن العلماء والمفسرون إنها ثم الاستبعاد، هذه يؤتى بها للاستبعاد، كما يقول شخص مثلا: أنا أكرمتك وأعطيتك وفعلت كذا ثم ظلمتني أو جحدتني أو ما شابه ذلك، يعني ثم بعد كل هذا حصل منك هذا الظلم أو الجحود، فهذه ثم الاستبعاد. وجاءت في أول هذه السورة في قوله سبحانه في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني ثم بعد هذا كله يكفرون يعدلون بالله أي يسوون به غيره. إذن هذا استبعاد ومقت لهذا الفعل بعد هذه الآيات التي لا تحصى. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون. ثم هم، الضمير الفصل يدل على التأكيد، ثم هم أكد إعراضهم مع وجود هذه الآيات الكثيرة. يصطفون بمعنى يعرضون، صدف أي أعرض، ثم هم يعرضون على الحق بعد وضوح هذه الآيات. قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. البغتة يعني يأتيهم بدون نذر، يأتيهم بغتة أي بدون إنذار، كما لو جاءهم وهم نائمون. وهذا موجود يقع مثل الزلازل. الزلازل الآن إنسان في بيته نائم، قد يكون نائما في الليل أو في بالنهار، في لمح البصر ينتهي كل شيء، ثواني تزلزل الأرض وتخر هذه المباني ويهلك الله تعالى مئات الألوف في لحظة. هذا بغتة، ما في مقدمات. وقد يأتي العذاب ليأتي عيانا، يراه الناس ويخافون ثم يهلكهم الله تبارك وتعالى، مثل الحروب، تقع الحروب وتأكل الناس شيئا فشيئا، يرون الحروب، يرون هذه الأسلحة المدمرة، وتهلكهم يوما بعد يوم شيئا فشيئا، كما يقع في الأرض هنا وهناك. إذن عذاب الله نوعان، قد يأتي بغتة وقد يأتي بعد نذر. يرون أسباب العذاب لكنهم لا يستطيعون الفرار منه، فالله تعالى خوفهم بهذا أو ذاك. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. جهرة يعني عيانا يرونه قبل أن يقع. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني هذا تقرير، استفهام تقرير، أي أنتم ظالمون وستهلكون، ولا يهلك إلا الظالمون، ولا يهلك إلا الظالمون. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ المراد بالظلم هنا ذكر في التفسير أن المراد به الشرك، لأن الخطاب مع المشركين، والظلم يأتي بالظلم الأصغر ويأتي بالظلم الأكبر، كما قال تعالى في قصة لقمان: إن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا المراد به الشرك، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، فسره بالشرك، وهنا المراد به الشرك لأن الآية في خطاب المشركين. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ إذن هذا في تهديد شديد، وعيد وتخويف. هل يهلك أي لا يهلك إلا الظالمون، وأنتم ظالمون فستهلكون إن لم تبادروا بالإيمان. إذا لا ينجي إنسان من عذاب الله إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه وظيفة الرسل، أنهم يبشرون من آمن بالجنة وينذرون من كفر النار. فهذه وظيفة الرسل، ليس على الرسول أن يأتي بالآيات أو يجبر الناس على الإيمان، لا، الرسول يبشر وينذر، يبين للناس طريق الإيمان ويرغبهم فيه، وطريق الشرك ويحذرهم منه. وإن أنزل الله عليه آيات أتى بها، لكنه لا يتصرف من قبل نفسه، ما على الرسول إلا البلاغ، لأن المشركين أكثروا من سؤال الآيات تعنتا، أكثروا، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، سألوه مرارا كثيرة أن يأتي بالآيات، أحيانا يعممون، أحيانا يخصصون، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت. وش المراد بالزعم هنا؟ تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما جاء في كتاب الله أن السماء تتشقق وتهوي يوم القيامة، السماء تتشقق وتزول، فهم يستعجلون الآن، أو تسقط السماء كما زعمت، أنك تزعم أنها ستسقط وتنتهي، فأسقطها الآن، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله، شوف العناد والاستكبار والعياذ بالله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وش الجواب؟ سبحان الله، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا الرسول ليس له أن يأتي بالآيات كما يشاء، إنما هو نذير وبشير، بشير ونذير. وما نرسل المبشرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، آمن بالله وأصلح يعني العمل، الإيمان والعمل، لأن الإيمان وحده لا يكفي. يقول آمنت بالله ولا يصلح، يعني كان لا يصلي أصلح بالصلاة، كان يزني أصلح بترك الزنا، كان يشرب الخمر أصلح بترك شرب الخمر. إذن لابد من الإصلاح. أما دعوى الإيمان فإن لا تكفي، لابد أن يصلح عمله السيء بعمل صالح، هذا هو الدليل الصادق على إيمانه وعلى توبته. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ اختلاف السياق بين الخوف والحزن. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما قال لا يخافون ولا يحزنون، أو لا خوف عليهم ولا حزن. يعني ما هو السر في تغيير السياق والتنويع بين الخوف والحزن؟ هذه مرت معنا، الضال سبق مرت معنا، وذكرنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الخوف والحزن، لماذا جاء نفي الخوف بالمصدر وجاء نفي الحزن بالفعل. لا خوف عليهم، ما قال لا يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فرق بينهم. فيعني خلاص كلام الشيخ رحمه الله أن الخوف لم ينفى بالكلية، قد يقع شيء من الخوف. فإن الإنسان إذا بعث يوم القيامة مهما كان صالحا فإنه يحصل شيء من الخوف لهول الموقف، فإن يوم القيامة يوم هائل ويوم عظيم، يحصل فيه شيء من الخوف في أول الأمر، ثم يؤمن الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. فإذا قد يقع شيء من الخوف ولو كان قليلا في بداية الأمر، كما يحصل للمؤمن يعني سكرات الموت في شدة، ضمة القبر، هول المطلع على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتمني أن أحدكم الموت فإن هول المطلع على الله شديد، رواه الإمام أحمد. فإذا فيه أهوال في بعد حال الموت وبعد الموت، فيه أهوال تمر على المؤمن، ولكن هذه تفرج عنه، ضمة القبر يضم القبر ثم يفرج الله عنه، يبعث عاريا ثم يكسوه الله، وهكذا يحصل شيء من الخوف في أول الأمر لشدة الأمر، لأن اليوم يوم هائل ويوم عظيم، فقد يحصل شيء من الخوف في أول الأمر ثم بعد ذلك يحصل الأمن، يؤمن الله تعالى عباده الصالحين المؤمنين، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم. أما الحزن فإنه لا يكون إلا على فقد المحبوب، يعني الحزن يكون على مصيبة وقعت، الخوف من شيء يتوقع لم يقع، سيخاف من شيء في المستقبل لم يقع، فقد يخاف لكن لا يصيبه مكروه. لكن الحزن لا يكون إلا بمصيبة حلت، والمؤمن لا تحل به مصيبة، المؤمن الصادق لكامل الإيمان لا تحل به مصيبة يوم القيامة، يخاف صحيح، يخاف من هول الموقف، لكنه لا يحزن، لأن الحزن لا يكون إلا إذا وقعت المصيبة وفاته الخير، هنا يحزن. أما المؤمن فإنه لا يقع به شر ولا يفوته خير برحمة الله وفضل الله، فلا يحزن. إذن تبين الفرق بين الخوف والحزن. فإذن الخوف ليس منفيا، إنما قال لا خوف عليهم، يعني هم لا يخاف عليهم. يعني أنت الآن لو قيل لك مثلا أبو بكر الصديق، هل تخاف عليه ولا لا؟ ما تخاف عليه، أنه تعلم أنه في الجنة. مثل عمر وهكذا الصالحون، تقول هذا لا يخاف عليه، هذا رجل صالح تقي ليس عليه خوف، لا يخاف عليه لأنه ناجي. بفضل الله ثم بإيمانه وعمل الصالح، لكن الحزن لا، من في لا يحزنون ولا هم يحزنون. واضح الفرق ولا لا؟ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن نقول على قدر الإيمان ينتفي الخوف والحزن، وعلى قدر ضعف الإيمان واختلال الشرط يحصل الخوف والحزن. من حقق إيمانه انتفى عنه الخوف والحزن، ومن خل بشيء من شرائع الإسلام ونقص إيمانه الواجب فإنه يحصل له من الخوف والحزن بقدر ما نقص من إيمانه. والذين كذبوا بآياتنا أي القرآن، كذبوا بآيات الله القرآن، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم. والمراد بالفسق هنا الفسق إيش؟ الأكبر، لأن الفسق أيضا يأتي بمعنى الأصغر ومعنى الأكبر. مثال على الفسق الأكبر غير هذه الآية قوله تعالى عن إبليس: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق الكفر. ودليل على الأصغر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن عندنا الفسق والظلم والكفر والشرك، كم هذه؟ والنفاق، خمسة، هذه كلها فيها أصغر وأكبر كما ورد في النصوص، لكن يعرف من السياق، قد يراد به الأكبر قد يراد به الأصغر، الفسق والظلم والكفر والشرك والنفاق كلها تأتي بمعنى الأكبر والأصغر. النفاق مثلا جاء بمعنى الأصغر، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. من حصلت في هذه الثلاث فهو منافق النفاق الأصغر، النفاق الأصغر يعني ما كفر. ولكن الآيات في المنافقين: إذا جاءك المنافقون المراد بهم الكفرة، نفاق الأكبر نفاق الاعتقاد. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا رد على طلب الآيات، لأنه تقدم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآيات، فهذا رد عليهم على هذا الطلب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني إذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية ولم يأتي بها فلا حرج عليه ولا لوم عليه، لأنه ما ادعى أنه يملك خزائن السماوات والأرض حتى يقول أنا أنت تدعي هذا ولم تأتي بآية، هو ما ادعى هذا، وجاء يقول أنا رسول الله، ولا يدعي أنه يملك خزائن الله تبارك وتعالى. إذن كونه لا يأتي بآية من تلقاء نفسه إذا طلبوا منه هذا لا لوم عليه ولا حرج عليه، لأنه ما ادعى أنه يملك الخزائن حتى يعجز بعدم مجيئه بالآية. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله هذه فسرت بالعلم، فسرت بالخزائن، خزائن الخير، خزائن الأموال والمطر والنعم، وهي عامة تشمل كل شيء. خزائن الخزائن ما يخزن، ما يخزن فيه، يشمل خزائن العلم، يشمل خزائن الأشياء، النعم التي لا تعد ولا تحصى كالمطر والنبات وإلى غير ذلك من النعم والخيرات التي في خزائن الله تبارك وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، لأنهم يسألون أحيانا عن أشياء لا يعرفها من علم الغيب، فيتوقف عليه الصلاة والسلام لأنه لا يدعي علم الغيب، كما حصل في قصة الإفك في سورة، في قصة أصحاب الكهف، سئل عن أصحاب الكهف فلم يجب، بقي 15 يوما لا يجيب، ولما حصلت قصة الإفك وطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام كم بقي لا يعرف الواقع؟ شهرا، والناس يخوضون في الإفك في أمر عظيم فيما يتعلق بعرضه وفي أحب نساء إليه وهي عائشة رضي الله عنها، فالأمر شديد
والناس يتكلمون، وبقي عليه الصلاة والسلام شهرا لا يعرف الحقيقة متوقف. هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب. فإذا إذا طلبوا منه آية فإنه لا حرج عليه إذا لم يأتي بها، لأنه ليس عنده خزائن الله ولا يعلم الغيب. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إذا لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم علم غيوبا كثيرة لا تعد ولا تحصى، نقول نعم علمها بإيش؟ بتعليم الله له، لكن من تلقاء نفسه لا يعلم الغيب. ولذلك نقول من أكفر ما يكون من القول قول البصيري في البردة، وش قال عن هذه عن ما يتعلق بالغيب؟ قال يا من له الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم والعياذ بالله. إذا ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ يا من له الدنيا وضرتها، ضرها يعني الآخرة، يعني جعل الدنيا والآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة، وجعل من علومه يعني بعض علومه علم اللوح والقلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الكفر والتناقص لله تبارك وتعالى وتكذيب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح أنه لا يعلم الغيب، وهذا يجزم بأنه يعلم أن من علوم علم اللوح والقلم، وهذا والعياذ بالله غاية ما يكون من العناد والمحادة لله تبارك وتعالى والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أقول لكم إني ملك، ما هي علاقة نفي أنه ملك؟ لأن الملك يطلع على الغيوب أكثر مما يطلع عليه الإنسان، لأن الملك في السماوات، ملك في السماوات وبعض مقرب من الله تبارك وتعالى، ولهم اطلاع على عالم الغيب أكثر من اطلاع البشر. فقال ولا أقول لكم إني ملك، يعني الملك، لأن الملك يكون في السماوات ويطلع على غيوب لا يطلع عليها كثير من البشر، فنفى أن يكون ملكا. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أن الملك أفضل من البشر، هل هذا صحيح استدلال؟ ولا أقول لكم إني ملك، يعني نفى أن يكون ملك، قالوا يعني معناه أنه نفى الملك وهو يعني مستقر عندهم أن الملك أفضل، ما قل إني ملك. نقول لا، هذا ليس فيه دليل على تفضيل الملائكة على البشر، هذه مسألة خاض فيها بعض العلماء، منهم من يقول البشر أفضل من الملائكة، منهم من يقول الملائكة أفضل من بني آدم، ومنهم من يفصل يقول في بداية بني آدم في الدنيا في البداية الملائكة أفضل لأنهم في السماوات ومقربون من عند الله وبنو آدم في الأرض، ثم بعد دخول بني آدم أو دخول الصالحين بني آدم الجنة يكونون أفضل، لأنهم يكونون في الفردوس الأعلى بجوار الله تبارك وتعالى، والملائكة يهنئون يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم، الملائكة هم الذين يبشرونهم ويحيونهم ويكرمونهم. ولكن الأصح في هذه المسألة ما هو؟ التوقف، نقول الله أعلم، ولا حاجة للخوض في هذه المسألة، لأن هذا لم يرد به نص، ما في نص صريح في التفضيل، والله والعلم عند الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفضل من يشاء. قال تعالى ويختار شو الله يفسد قصر ونعم سد، فربك يخلق ما يشاء ويختار، فما كان لهم الخيرة، نفي ما كان لهم الخيرة، فالاختيار لله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ويقول هذا أفضل من هذا عند الله، فيكذب الله إذا كذب يوم القيامة. قل ما الذي أدراك أن هذا أفضل من هذا؟ هذا قول على الله بغير علم، لأن الاختيار لله تبارك وتعالى. فإن صرح الله تبارك وتعالى بين أنه اختار هذا على هذا فهذا لا شك أننا نعتقده. رمضان من أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى، الله فضله اختاره لإنزال القرآن، وهكذا في بقية الأشياء التي ورد التفضيل. العرش أفضل من بقية المخلوقات، أفضل من السماوات السبع، لأن الله تعالى اختاره ليستوي عليه، فالعرش أفضل من السماوات، أفضل من كرسي، أفضل من السماوات. فلا نفضل إلا ما دل الدليل على تفضيله. وأما من رجم بالغيب فإنه سيسأل، ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذه المسألة يعني يستدلون بأدلة لكنها ليست قاطعة في التفضيل، يعني محتملة، فالأولى الكف. مثل يعني من الأدلة أدلة من يفضل الملائكة، يقول يستدل بحديث: ومن وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. قال هذا دليل صريح وصحيح على تفضيل الملائكة على بني آدم، نص صريح على في ملأ خير منهم. مش الجواب عنه؟ نقول هذا دليل صحيح من ناحية السند، هذا رواه مسلم صحيح، لكن كيف الجواب عنه؟ نقول هذا لا يدل على التفضيل العام، هذا يدل على تفضيل الملأ المعين من بني آدم الذين ذكر الله فيهم على تفضيل الملائكة على هؤلاء. تفضيل إيش؟ خاص، تفضيل ملأ على ملأ، واضح؟ ولا يدل على التفضيل العام. نقول نعم، الملأ الذين في السماء الذين ذكر الله تعالى هذا الذاكر عندهم، هؤلاء الملأ المعينون أفضل من الملأ الذين في الأرض المعينين، واضح؟ لكن أين الدليل على التفضيل العام وأن الملائكة أفضل من بني آدم على الإطلاق؟ ما في دليل يدل على هذا، فلذلك يجب التوقف لقوله تعالى: ولا تقفوا. إيش معنى تقفوا؟ يعني تتبع، مأخذ من القفا، فلان يقف فلان أي يمشي خلفه. ولا تقفوا أي لا تتبع ما ليس لك به علم، يجب عليك الكف والتوقف عن ما ليس لك به علم. ولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا. إن هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النفي، إن أتبعوا إلا، لأن إن تأتي بمعنى الإثبات وتأتي بمعنى النفي، إذا جاء بعد استثناء فهي قطعا للنفي، لأن السياق واضح: إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. وإذا لم يأتي بعد استثناء فإنها تحتمل الإثبات، تحتمل النفي، ويعرف هذا من القرائن، يعرف من القرائن أن تأتي للإثبات وتأتي للنفي، لكن هذا يقال يعرف من السياق، من سياق الكلام يتبين المراد هل هي للإثبات أو للنفي. إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبع إلا ما أنزل الله عليه في القرآن، ولا يأتي بشيء من قبل نفسه، ولذلك الكفار يقولون لولا اجتبيتها، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. إيش معنى اجتبيتها؟ يعني أتيت بها من قبل نفسك، وهذا لا يمكن، وليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأتي بشيء من عنده. لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه. هل في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد؟ من العلماء من استنبط من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، وإنما يعمل بالدليل فقط، وأنه لا يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه شيء. نقول هذا القول غير صحيح، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فإن أصاب صوبه الله تبارك وتعالى وقره، وإن أخطأ صحح له، وهذا كثير، أمثلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا وش تفهم منه؟ وش يفهم منه؟ أنه سيأمر إيش؟ من قبل نفسه، لأنه لو جاءه وحي، لو جاءه الوحي لأمر مباشرة، وليس له أن يترك الأمر، لكن هذا اجتهاد منه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يأمرهم أمرا اجتهاديا، لكنه تركه مخافة المشقة، وهم أن ينهى عن أفلح ونافع ويسار وبركة وما شابه ذلك، كما جاء في صحيح مسلم: هم أن ينهى عنه ثم ترك. هم أن ينهى، لو جاءه وحي بالنهي لنهى مباشرة ولم يترك النهي. وأيضا هم أن ينهى عن الغيلة، وهي إرضاع الحامل، إرضاع الحامل لولدها، يسمى الغيلة. الغيلة أن تكون المرأة ترضع ثم تحمل، وهي ترضع وتستمر على الإرضاع، لأنهم كانوا يقولون إن هذا اللبن يضر الولد، وأنه يصرعه عن الفرس يؤثر فيه بعد الكبر. قال: فهممت أن أنهى عن الغيلة، ثم نظرت بفارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضرهم ذلك شيئا. رواه مسلم. إذن هم من ينهى عن الغيلة، هل جاءه نص؟ ما جاءه نص، لكنه هم من ينهى اجتهادا، ظن أن فيه ضررا فهم من ينهى عنه ثم تركه. وأمثلة كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد، وأنه يستنبط من كتاب الله ويقيس ويجتهد عليه الصلاة والسلام فيما لم يوحى. لكن هذا الاجتهاد مأخوذ منين؟ من النصوص، معاني النصوص، يعني قياس استنباط، فكله مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى عن طريق القياس أو الاستنباط، وليس من قبل نفسه. إذن لا تعارض بين قوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وبين كونه يجتهد عليه الصلاة والسلام، لأن الاجتهاد هذا مأخوذ منين؟ من معاني الوحي، مأخوذ من معاني الوحي، فلا تعارض بين هذا وهذا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ما المراد بالأعمى والبصير هنا؟ الأعمى الكافر مراد به أعمى البصيرة والعياذ بالله، والبصير المراد به المؤمن. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا شك أنهم لا يستوون. هذا بصير مؤمن بالله، مطيع لله، يفهم كلام الله ويتقبله ويعمل به، وهذا والعياذ بالله أعمى، لا يرى ولا يستجيب لله تبارك وتعالى. إذن هذا مثل مضروب للمؤمن والكافر، وأنهم لا يستوون، كما أنه لا يستوي الأعمى العمى الحسي مع البصير في أمور الدنيا، لا يستوون. هل يستوي البصير، هل يستوي الأعمى مع البصير في العمى الحسي؟ لا يستوون. البصير أكمل، تصرفاته أوسع، ويفعل أشياء كثيرة لا يستطيع الأعمى أن يفعلها، والأعمى مسكين حالته ضعيفة، ويعني أفعاله محدودة، فيختلف اختلافا كبيرا عن البصير. إذا كان لا يستوي الأعمى والبصير العمى الحسي، فالعمى المعنوي أعظم، فلا يستوون من باب أولى، لأن العمى المعنوي أشد وأعظم من العمى الحسي. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا كثيرا في كتابه، ليبين جل وعلا أنه يبين الفرق العظيم بين المؤمن والكافر، وأن هذا خير الدواب، خير البرية والخليقة، وهذا شر البرية والخليقة والعياذ بالله. هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه خلق الأشياء المتقابلة، يدل على كمال القدرة. فهؤلاء بشر، هؤلاء كلهم بنو آدم، لهم عينان ولهم لسان وشفتان، وفي الصورة الظاهرة هذا مثل هذا تماما، لكن هذا في أعلى عليين وذاك في أسفل سافلين. فهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، خلق هذه الأشياء المتقابلة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، فضله وشرفه والفضائل والكمال الذي أوجده الله فيه، وانظر إلى فرعون، يعني شو الفرق الهائل بين هذا وهذا. كلهم بني آدم، كلهم لهم نفس الجسم والأعضاء، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى هذا وشرفه وكمله ورفعه في أعلى مكان، وأضل ذاك وأركسه وجعله في أسفل سافلين والعياذ بالله. فخلق الأشياء المتقابلة يدل على كمال القدرة، الله سبحانه وتعالى يري عباده كمال قدرته. الليل والنهار، الحر والبرد، يعني تجد البلد فيه برد شديد ويأتي وقت حر شديد، متقابلات في مكان واحد. من الذي جاء بهذا البرد الشديد الذي كاد يقتل العباد، ثم بعد مدة في نفس المكان يأتي حر شديد، متقابلات. كذلك الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور، والحلو والمر، والسعادة والشقاوة، والفرح والحزن، أشياء كثيرة لا تحصى، فيها تقابل من كل وجه، هذا خير وهذا شر. ثم في الآخرة يكون الفرق أعظم بين الخير والشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر. تأمل الفرق الهائل بين الجنة وبين النار، هذه في أعلى عليين، في أعلى مكان في الكون، سقف العرش، وهذه في أسفل سافلين في الأرض السابعة. إيش في الفرق؟ هذا من جهة المكان. من جهة السعة، الجنة عرضها السماوات والأرض، والنار مركز الكون، فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا فهي ضيقة شديدة الضيق والعياذ بالله. فهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، حيث أوجد هذه المتباينات والمتقابلات، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. وأنذر، أفلا تتفكرون، هذه دعوة للتفكر، يعني دائما ينبغي لك إذا رأيت هذه الأشياء المتقابلة أن تتفكر، تقول سبحان الله كيف يأتي برد شديد ثم يأتي حر شديد. تنظر في الحلو والمر، الله سبحانه وتعالى خلق ثمار في غاية الحلا، في غاية الحلاوة، كالتمر، ثمرة التمر في غاية الحلاوة، وتأخذ ما يسمى بالشري أو العلقم وما شابه ذلك من النباتات في غاية المرارة، أشياء من النباتات مثل الهليلج وما شابه، يعني مرارة لا تطاق، أو الزقوم، الزقوم هذا في الآخرة، لكن في الدنيا فيه ما يسمى بالشري، تعرفون الشري هذه الصغيرة الخضراء، مرارة شديدة جدا، حلو ومر، وفرح وحزن. شوف الفرق بين الفرح والحزن، الأسود والأبيض، الليل والنهار، أشياء كثيرة متقابلة. فينبغي للمؤمن أن يتدبر وأن يتفكر في قدرة الله جل وعلا على خلق هذه الأشياء المتقابلة. ثم هذه المتقابلة التي تراها في الدنيا ستكون أعظم وأعظم في الآخرة. هذا يدلك على أنك يجب عليك أن تحرص على أن تهرب من هذه الأشياء السيئة في الدنيا. كلما رأيت شيئا سيئا، مرا أو حارا أو ما شابه ذلك، فاعلم أنه في الآخرة أشد بأضعاف مضاعفة. هذه النار التي تحرق كل شيء، هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني ما تستطيع أن تتخيل نار جهنم. هذه نار الدنيا الآن يعني تحرق حتى الصخور، يعني البراكين التي تخرج من هذه الأرض تذيب الصخور، الصخور الصماء تذوب وتسيل، هذه نار الدنيا البراكين. هذه كل نار الدنيا هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ والمرارة ورد في الحديث، وإن كان في شيء من الضعف، إن لو أن يعني الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بما كان طعامه وشرابه. فينبغي المؤمن أن يأخذ العبرة، وأن الذي خلق هذه المتقابلات في الدنيا قادر على أن يخلق أعظم منها في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. نقف على قوله تعالى: ولا تطرد الذي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.